بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكم متصل الإمام صحيح بن حبان رضي الله عنه قال: باب صوم المسافر. وبليه قال: أخبرنا الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني بنسى، وعمر بن سعيد من سنان الطائي بمنبج، والحسين بن عبد الله بن يزيد الرافقي بالرقتي أو بالرقتي، ومحمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعسقلان، وعبد الله بن محمد بن سلم الفرياني الفريابي ببيت المقدس، ومحمد بن عبيد الله الكلاعي بحمص، ومحمد بن معافى بن أبي حنظلة الساحلي بصيدا، في آخرين. قالوا: حدثنا محمد بن مصفى، وهذا حديثه. وقال: حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصوم في السفر غير جائز. وبلي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة حتى بلغ كرع الغميم، وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة إنما أطلق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أمرهم به، وهو الإفطار، لا أنهم صاروا عصاة بصومهم في السفر. ذكر السبب الذي من أجله أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإفطار. وبلي قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء وهو على بالة له والناس صيام، فقال: اشربوا. فجعلوا ينظرون إليه، فقال: اشربوا فإني رائكم وإني أيسركم وأنتم مشاه. فجعلوا ينظرون إليه فحول وركه فشرب وشرب الناس. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الصائم في السفر يكون عاصيا. وبلي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح وأنه صام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة. قال أبو حاتم رضي الله عنه: سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصاة بتركهم الأمر الذي أمرهم بالإفطار في السفر ليقوا به أو ليقووا به، لا أنهم عصاة بصومهم في السفر. إذ الصوم والإفطار في السفر جميعا طلق مباح. ذكر العلة التي من أجلها كره صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر. وبلي قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن المهدي ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس وقد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. ذكر الخبر الدال على أن الصوم في السفر إنما كره مخافة أن يضعف المرء دون أن يكون استعماله ضدا للبر. وبلي قال: أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال: حدثنا نصر بن علي القاضمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، وكانت تدعى غزوة العسرة، فبينما نسير بعدما أضحى النهار فإذا هو بجماعة تحت ظل شجرة، فقالوا: يا رسول الله، رجل صام فجهده الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر، ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضرة عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أسفاره ورأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا رجل جهده الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر لعلة تعتريه. وبلي قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. ذكر الأمر للمسافر الماشي أو الضعيف بالإفطار. وبه قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء وهو على بغلته والناس صيام والمشاة كثير، فقال اشربوا، فجعلوا ينظرون إليه، فقال اشربوا فإني آمركم، فجعلوا ينظرون إليه فحول وريكه فشرب وشرب الناس. ذكر الزجر عن صوم المرء في السفر إذا علم أنه يضعفه حتى يصير كلا على أصحابه. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر كلا، فقال إنا صائمان، فقال ارحلوا لصاحبيكما اعملوا لصاحبيكما ادنوا فكلا. قال أبو حاتم رضي الله عنه يريده كأني بكما وقد احتجتما إلى الناس من الضعف إلى أن تقولوا ارحلوا لصاحبيكما اعملوا لصاحبيكما. ذكر إسقاط الحرج عن الصائم المسافر إذا وجد قوة وعن المفطر المسافر إذا ضعف عنه. وبه قال أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فهو حسن ومن وجد ضعفا فأفطر فهو حسن. ذكر البيان بأن بعض المسافرين إذا أفطروا قد يكونون أفضل من بعض الصوام في بعض الأحوال. وبلي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن مورق العجلي عن أنس بن مالك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، ونزلنا منزلا يوما حارا شديد الحر، فمنا من يتقي الشمس بيده وأكثرنا ظلا صاحب كساء يستظل به الصائمون، وقام المفطرون يضربون الأبنية ويصلحون الركائب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذكر البيان بأن المرء مخير إذا كان مسافرا في الصوم والإفطار معه. وبلي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن الحسن بن التسليمة قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال أنت بالخيار، إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. ذكر البيان بأن الصوم والإفطار جميعا في السفر طلق مباح. وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني حميد عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وصام صائمنا وأفطار مفطرنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ذكر البيان بأن الصوم والإفطار في السفر جميعا طلق مباح. وبه قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع عشرة حين فتح مكة فصام صائمون وأفطر مفطرون فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء.
اللهم صل
وسلم أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله. يذكر الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تعالى الحديث الدالة على جواز الصيام والفطر للمسافر، وكل من سافر سفرا مباحا طويلا ثم أدركه الفجر وهو في السفر يجوز له في ذلك اليوم أن يصوم ويجوز أن يفطر، وجمهور الفقهاء والعلماء دائر الكلام بينهم على الأفضلية، ما هو الأفضل. وشذ من أوجب الفطر وشذ من قال بعدم صحة الصوم في السفر. والآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إذا أفطر المريض أو المسافر. وأما الدوران مع الأفضل فذلك على أرجح ما قالوا راجع إلى حال الشخص، من كان يضعفه الصيام ويشق عليه مشقة شديدة فالفطر أفضل له، ومن كان لا يشق عليه الصيام وهو في السفر ومشقة شديدة ويستانس بالصوم فالصوم أفضل له. والأمر واسع. ولما رأى بعض المتكلفين للصوم في السفر مع المشقة الشديدة حتى كان يضلل عليه ويكاد يغمى عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أي تكلف ذلك بالمشقة البالغة، وإلا فقد صام هو صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر كذلك. وما قال أولئك العصاة إلا عن القوم الذين أمرهم أن يفطروا لأجل الاستعداد للقاء الكفار، فلما تابعوا قال أولئك العصاة، أي ليس قال كما أفشار كلام الشيخ ليس المراد به العصيان بالفطر بالصوم في السفر فإن ذلك جائز وقد صمم، وإنما العصيان بردهم الأمر لما أمرهم أن يفطروا فوجب عليهم الفطر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا جاء العصيان من حيث كونهم خالفوا أمره وقد أمرهم أن يفطروا في هذا السفر في هذا الحال الذي هم فيه. ولما قال لهم افطروا أي من في أثناء الصوم في رمضان وهم في السفر معه عليه الصلاة والسلام نظروا إليه يعني مستغربين ومهابين متهيبين أن يفطروا في نهار رمضان، قال اشربوا فإني راكب إني أيسركم أنتم مشاهد، قال ينظرون إليه فتناول بيده الماء وشرب أمام فشرب الناس وراءهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أورد عدد من الروايات تحوم حول الموضوع، ولابن حبان طريقة دقيقة في الجمع بين الروايات والإشارة في كل رواية إلى معنى يتعلق بها أو بما تكلم فيه بلسان أهل العلم عن الحكم المسألة. بارك الله لنا في الخاتمة الباقية من الشهر الكريم وأفاض علينا فائضات الجود والتكريم والخير العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر العامري رضي الله عنه وعنكم، ونفعنا به وبكم وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم لزاز من هدايا المقوقس، وكان يعجبه ويركبه في أكثر غزواته. ثم اللحيف أهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه فرائذ من نعم بني كلاب. ثم الذرب أهداه له فروة بن عمرو الجذامي. ثم الورد أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر، فحمل عليه عمر في سبيل الله، ثم أضاعه الذي حمله عليه عمر وأخرجه للبيع، فأراد عمر أن يشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. والورد من ألوان الخيل الذي لونه بين الكميت والأشقر. ثم الصرم بفتح أوله وكسر ثانيه. ثم ملاوح، وكان لأبي بردة بابن نيار. ثم البحر، اشتراه من تجار قدموا من البحرين فسبق عليه 3 مرات، فمسح صلى الله عليه وسلم وجهه وقال: ما أنت إلا بحر. وثبت في الصحاح أنه وقع فزع بالمدينة ليلا، فركب صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عريا يقال له مندوب، وكان بطيئا، فاستبرأ الخبر ثم رجع، فتلقاه الناس وقال: ما وجدنا من فزع، وإن وجدناه لبحرا. فكان بعد ذلك لا يجارى، والله أعلم. وكان له صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء يقال لها دلدل من هدايا المقوقس، وهي أول بغلة ركبت في الإسلام، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أضراسها، فكان الصحابة يضيفونها ويجشون لها الشعير، وبقيت إلى زمن معاوية وماتت بينبع. ونقل بعضهم الإجماع على أن الدلدل كان ذكرا، والله أعلم. وكان له صلى الله عليه وسلم بغلة أخرى يقال لها فضة، وهبها من أبي بكر، وبغلة أخرى يقال لها أيلية، الأيلية أهداها له ملك أيلة، وبغلة أخرى أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، وكانت بيضاء، وهي التي ركبها يوم حنين. ولما أخذ القبضة التي رمى بها وجوه الكفار تطأطأت به حتى بلغ بطنها الأرض. وكان له حمار يقال له يعفور، أهداه له فروة بن عمرو الجذامي، مات في حجة الوداء، وقيل بقي بعده وألقى نفسه في بئر يوم موته صلى الله عليه وسلم. وعفير أهداه له المقوقس. وأما الحمار الذي ذكر أنه أصابه بخيبر وكلمه بكلام طويل، وأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تردى في بئر، فقال الحفاظ: هو حديث منكر إسنادا ومتنا.
صلى الله عليه وسلم عليه ذكر لنا دوابه من الخيل والبغال، وذكر عدد من الخيل، ذكر لنا السكب، وذكر لنا سبحة، وذكر لنا الضرس، وذكر لنا المرتجز، أسماء الخيول التي كانت ملكها صلى الله عليه وسلم. ولزاز من هدايا المقوقس من مصر هدايا له، كان يعجبه ويركبه في أكثر غزواته. واللحيف كذلك هدى له ربيع بن أبي البراء فأعطاه مقابل ذلك من نعم بني كلاب. وكذلك الذرب الذي هدى له فروة بن عمرو الجذامي. والورد هدى له سيدنا تميم الداري فأعطاه سيدنا عمر، فحمل عليه سيدنا عمر في سبيل الله، وضعه الذي حمله وأخرجه البيع. استشار النبي اشتري سيدنا عمر، قال: لا، هذا قد أخرجته لسبيل الله، لا تعد فيه، إن العيد في هيبتك الكلب يعود في قيئه. كذلك الورد والسرم وملاوح والبحر، اشتراه من تجار قدموا من البحرين فسبق عليه 3 مرات، فمسح صلى الله عليه وسلم وجهه وقال: ما أنت إلا بحر. وواحد آخر أيضا ركبه وسماه البحر، وكان قبل أن يركبه بطيئا وغير منقاد، ف فحصلت فزعة وسمع أصوات حوالي المدينة، فخرج شجعان الصحابة ليتأكدون ما الخبر، فوجدوا النبي قد سبقهم، مر في الطريق وهو يمشي على فرس حق أبي طلحة، عري ما عليه شد ولا عليه فركبه ومشى به وانطلق إلى جهة الصوت وتأكد ورجع. فخرجوا وجدوا راجعا في الطريق، فقال لهم لن تراعوا ما هناك فيه، ورد الفرس لأبي طلحة وقال له ما وجدنا به باسا، يقولون أنه بطيء وأنه غير منقاد، ما وجدنا، وإن وجدناه لبحراء، فسمي البحر بعد ذلك، فلم يكن يسبق، صار سريع وصار بطيء، ما عاد تغيرت أوصافه وأخلاقه بركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والبغال ذكر لنا بغلة الشهباء، يقال لها دلدل، إذن من هدايا المقوقس من مصر، وهي أول بغلة ركبت في الإسلام، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبرت زالت أضراسها، فكان أصحاب يعتنون بها من أجل أنها كانت مركوبة صلى الله عليه وسلم، ويأتون لها بالشعير ويدقون لها مشان تأكله لأنه أسنانها قد خرجت وبقيت إلى ما بعد سيدنا علي، وفي زمن معاوية ماتت بينبع هذا الدلدل يقول لها. ولو بغلة أخرى يقال لها فضة وهبها لسيدنا أبو بكر، وبغلة يقال لها الأيلية مملك أيلة أهداها له، وبغلة يقال لها فروة وكانت بيضة لتركبها يوم حنين، وكان عليها يقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم صل عليه وعلى آله. فلما أراد أن يأخذ القبضة من التراب بعد ما رجع الصحابة بعد فرارهم أولا ثم رجعوا، أراد أن يأخذ قبضة من التراب تطاطأت ببطنها حتى بلغ بطنها الأرض، نزلت فحمل التراب وقامت ورماه في وجوه القوم وخزموا في يوم حنين صلى الله عليه وسلم. والحمار يقال له يعفور أهدى له فروة بن عمرو الجذامي، مات الحمار يقول في حجة الوداع، وقيل أنه بقي بعده صلى الله عليه وسلم وأنه امتنع من الطعام والشراب عند موته عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى بير فرمى بنفسه، ما عاد أطاق الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، وربطنا الله بربط لا ينحل وجمعنا به في أعلى محل.
أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. الثالث أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها. قال الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، وقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب يعني الحلال. فإن المقصود من هذا إظهار درجة الحب، والإنسان يؤثر الأحب إليه الأنفس دون الأخس. الرابع أن تعطي بوجه طلق مستبشر وأنت به فرحان وغير مستكره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبق درهم 100,000 درهم. وإنما أراد به ما يعطيه عن بشاشة وطيبة نفس من أنفس ماله وأجوده، فذلك أفضل من 100,000 مع الكراهة. الخامس أن تتخير لصدقتك محلا تزكو به الصدقة، وهو المتقي العالم الذي يستعين بها على طاعة الله عز وجل وتقواه، أو الصالح المعيل ذو الرحم. فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فتزكو الصدقة بآحادها أيضا. ورعاية الصلاح أصل الأمور، فإن الدنيا لم تخلق إلا بلغة للعباد وزادا لهم إلى المعاد، فلتصرف إلى المسافرين إليه المتخذين هذه الدار منزلا من منازل الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين.
أكمل الخمسة الصفات التي يحرص عليها المؤمن في زكاته وصدقته، ذكر الإسرار، وذكر البعد عن المن، وذكر الآن أيضا أن يخرج من أطيب المال ومن أحسنها، ولا تيمم الخبيث منه، وتفقال على المنافقين والكفار ويجعلون لله ما يكرهون، ولن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وذكر أن يخرج بوجه طلق منشرح فرحان غير مستكره، فهذا يعلو به القدر ويعظم به الثواب. وأول حديث سبق درهم 100,000 درهم، أن الدرهم الذي يخرجه الإنسان المؤمن فرحا مستبشرا، وقد يكون هو رأس ماله أو نصف رأس ماله، ولكنه يخرج مستبشرا فرحا بإنفاقه في سبيل الله. وواحد مع كراهة نفسه يخرج 100,000، قال ذاك صاحب الدرهم يسبق هذا، يكون أجره أعظم من أجر هذا، لأنه أخرجه بفرح ومحبة لله تبارك وتعالى، ويطعمه طعامه على حبه، على حب الله جل جلاله، مسكينا ويتيما وأسيرا. ويقول أيضا الخامس: يتخير محل تزكو به الصدقة، فإذا أعطى متقي عالم يستعين به على طاعة الله، أو صالح معين لذوي الرحم، أو أمامه من ذوي الرحم، تضاعف الأجر بذلك. ولا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا روى عدد من أهل السنن، شوفوا ابن حبان والحاكم أبو داود والترمذي والدارمي. والحديث الآخر: أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، أيضا عند ابن حبان والبيهقي وأحمد وأبو يعلى. اقرأ.
الأصل الثالث في الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يقول الله سبحانه كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. وإنما كان الصوم مخصوصا بهذه الخواص لأمرين: أحدهما أنه يرجع إلى كف، وهو عمل سري لا يطلع عليه غير الله تعالى، لا كالصلاة والزكاة وغيرهما. والثاني أنه قهر لعدو الله تعالى، فإن الشيطان هو العدو، ولن يقوى العدو إلا بواسطة الشهوات، والجوع يكسر جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. وهو سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر. وعلم أن الصوم بالإضافة إلى مقداره على 3 درجات.
وعلم أن الصوم عليه، فهذا يبين لنا مكانة الصيام واختصاصه. قال من جملة الحكم معنيين ذكرها الإمام الغزالي: المعنى الأول أنه يرجع إلى عمل سر، وهو الكف عن المفطرات، وهذا بين العبد وبين ربه ما يطلع عليه أحد، فهو عمل سري لا يطلع عليه غير الله جل جلاله وتعالى في علاه، لأنه راجع إلى الكف، وهو وبعد ذلك الكف عن عن الشهوات التي يقوى بها عدو الله على الإنسان، ولكن تضيق مجاري بالجوع. وهكذا ذكر لنا الحديث: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب الجنة، وصفدت الشياطين، وندم يا باغي الخير هلما يبغى شر أقصر. أشار إلى أنهم لما يتركون شهواتهم من أجل الله تبارك وتعالى تنصب عليهم الرحمة، تفتح لهم أبواب الجنان، تغلق عنهم النيران، ويصد عنهم الشياطين. وذكر أيضا حديث قال لأن رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يشوف أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع. المعنى إذا انهمك الإنسان في تناول المطعومات والمشروبات تمكن منه إبليس وقدر عليه وقوي عليه، ولكن إذا توسط في ذلك ضاقت مجاري الشيطان في التسلط عليه. دفع الله عنا شر شياطين الإنس والجن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم سيدكم مصري عبد الله بن حسن مطهر كتابه المجموع إلى أن قال: قال سيدنا الغزالي رحمه الله ونفعنا به في كتاب العزلة من الإحياء: ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته. وبهذه الدقيقة يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين: تنزل الرحمة، فإنما الرحمة دخول الجنة ولقاء الله، وليس ينزل عند الذكر عينها، ولكن سببها وهو انبعاث الرغبة من القلب وحركة الحرص على الاقتداء بهم والاستنكاف عما هو ملابس له من القصور والتقصير. ومبدأ الرحمة فعل الخير، ومبدأ فعل الخير الرغبة، ومبدأ الرغبة ذكر أحوال الصالحين، فهذا معنى نزول الرحمة. والمفهوم من فحوى هذا الكلام عند الفطن كالمفهوم من ضده، وهو أن عند ذكر الفاسقين تنزل اللعنة، لأن كثرة ذكرهم هوين على القلب أمر المعاصي، واللعنة هي البعد، ومبدأ البعد من الله هو المعاصي والإعراض عن الله بالإقبال على الحظوظ العاجلة والشهوات الحاضرة لا على الوجه المشروع. ومبدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفحشها عن القلب، ومبدأ سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع. وإذا كان هذا تأثير ذكر الصالحين والفاسقين، فما ظنك بمشاهدتهم؟ بل قد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يحرك بشرره عليق بك من ريحه. فكما أن الريح يعبق بالثوب ولا يشعر به، فكذلك يسهل الفساد على القلب وهو لا يشعر به. وقال: مثل الجليس الصالح مثل صاحب المسك، إن لم يهب لك منه تجد من رائحة طيبة. انتهى كلام سيدنا الغزالي. أقول: وقد كثر في زماننا هذا ذكر الشر والأشرار، وكثرة الخوض والكلام والجيل والقال في الفضول وفيما لا يعني، وفي الغيبة والنميمة، وذكر معاصي وقبائح تجري، وتركوا ذكر الصالحين ومذاكرة العلوم التي تنفعهم والسؤال عما يعنيهم. قال سيدنا الحبيب عمر بن سقاف: ومما يشرح الصدر ويذهب الهم ترك مجالس العامة المشتملة على اللغو والسخرية بالناس وذكر عيوبهم، وتضييع الوقت في البطالة والجهالة، وكثرة القال في حوادث الزمان بغير اعتبار، وكثرة القال في حوادث الظلم وفعله، وكثرة الخوض في ذلك كله باعتراض وإنكار. وكل ذلك مما يكدر صفاء أهل الإيمان ويشوش قلوبهم المنيرة، فليبادل إلى العزلة والعبادة، ويأخذ كتابا يهديه ويسليه ويصفيه، وينظر سير السلف الصالح وما ابتلوا به أو صبروا عليه ورجوعهم إلى الله، ويتحقق أن ذلك كله عن البلاء والامتحان للخاص والعام تقريب لهم إلى الله تعالى وإلى رضاه، مكفر لسيئاتهم وموفر لحسناتهم وموجب للتوبة والندم. وفي الحديث: الكلام في الفتنة دم يقطر. ومن كلام الحبيب عمر بن سقاف رحمه الله أيضا: ومن الأسباب الجالبة للسرور والمتممة للنور والحضور العزلة عن أهل هذا الزمان الفاسد الذي غلب فيه شر والأشرار، وقل فيه الصالحون والأخيار، وغلب على أهله طلب الدنيا وجمعها والسعي لها بالقلوب والقوالب، كما قال سيدنا الحداد: تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب فيا لله من عجبي. وصار المنظور إليهم بالصلاح والمطلوب منهم الهداية والفلاح في غفلة وغواية وضلالة وعماية، وقد كسفت قلوبهم بالأهواء، وكل خلق مذموم.
قد كسفت قلوبهم بالأهواء وكل خلق مذموم،
فلا يستفاد من مجالسهم إلا هموم وغموم وسوء ظنون واعتراض على ما كان أو يكون، فالعزلة حينئذ فرض لازم وخير الغنائم. انتهى. فتعين من هذا الكلام أنه لا يحضر مع الناس إلا في الجمعة والجماعات أو مجلس تعلم أو تعليم أو ذكر الله تعالى، ولأجل معاشه الذي لا بد له منه مع التحفظ التام من النظر والسماع والكلام إلى كل ما فيه ملام أو حرام، ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن رأى فيه مخايل القبول. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. فيدور على أمر المجالسة، قال مجرد ذكر الأخيار بالمحبة والتعظيم واستحسان أحوالهم يؤثر في تنوير الباطن، في تزكية النفس، في زيادة الإيمان، في القرب من الرحمن. مجرد ذكرهم، وكيف بمشاهدتهم، كيف بالجلوس معهم. قال وكذلك ذكر الأشرار والفجار إذا كان بشيء من الاستحسان لأمورهم وأحوالهم يفسد، يظلم القلب، يقيم الحجب الكثيفة، يبعد عن الرب، يسهل الوقوع في المعاصي ويجري إلى بلايا وآفات كبيرة، والإنسان في غنى عن هذا. فكان حتى ذكرهم، فكيف بمجالستهم؟ وهذا يقولوا إن قوم قد ماتوا، يعني خرجوا من الدنيا أموات، تحيا القلوب بذكرهم، وإن قوم أحياء تموت القلوب بذكرهم. هم قدامك أحياء ولكن تذكرهم يموتون القلب بذكرهم، والعياذ بالله تعالى. فالله يحيي قلوبنا بذكر الصالحين، فإن فاتني قرب الأحبة واللقاء ففي ذكرهم أنس وحشتي خاطري، فتذكارهم راحي وروحي وراحتي، يطيب به قلبي وتصفو ضمائري، إذا لم يصبها وابل صيب الندى فطل به تحيا موات سرائري. فإن أحاديث الأحبة مرهم لقلبي من الداء العضال المخامر. وقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، قالوا إن الرحمة دخول الجنة، ولقاء الله. قالوا هذا ينزل سبب دخول الجنة، من الرغبة في الخير والعزم على الصلاح، قال هذا هو سبب دخول الجنة. فهذه الرحمة تنزل عند ذكر الصالحين. ردد حديث الصالحين وذكرهم، فبذكرهم تتنزل الرحمات، واحضر مجالسهم وهم في حبهم، وقبورهم زرها إذا هم ماتوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سندكم الصحيح متسلم ألف الله لكم معلومة وعلوم سائر الصالحين في دارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. قال واحتج من قال بتحريم التكبير والمباشرة مطلقا على الصائم بقوله تعالى فالآن باشروهن. قالوا فمنع المباشرة منها في هذه الآية نهار، فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارا. قالوا فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارا، وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها. وغاية ما في الآية أن تكون عامة في كل مباشرة مخصصة بما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم وما أذن به. والمراد بالمباشرة المذكورة في الحديث ما هو أعم من التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع، فيكون قوله كان يقبل ويباشر فيكون قوله كان يقبل ويباشر من ذكر العام بعد الخاص، لأن المباشرة في الأصل التقاء البشرتين. ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى، فقال الكوفيون والشافعي يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء، وقال مالك وإسحاق يقضي في ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب من الجماع من الالتذاذ في كل ذلك، وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع فقط. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يجب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ أنزل أو لم ينزل أمذى أو لم يمذي، وأنكره غيره عن مالك. وروى عبد الرزاق عن حذيفة أن من تأمل خلق امرأتين وهو صائم بطل صومه، قال في الفتح وإسناده ضعيف. قال وقال ابن قدامة إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف كذا قال. وفيه نظر فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقوى ذلك وذهب إليه. وقوله لأرى به بفتح الهمزة والراء الموحدة أي حاجته، ويروى بالكسر وسكون الراء لإر به أي عضوه. قال في الفتح والأول أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير انتهى. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها. قال الحافظ وإسناده ضعيف، ولو صح فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها. وعن رجل من الأنصار عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قبل امرأته وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال إني أفعل ذلك. فقال زوجها يرخص الله تعالى لنبيه في أشياء. فرجعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم. أخرجه مالك لكنه أرسله
صلى الله عليه وسلم. فبقي في مذهب مالك وإسحاق أنه إذا قبل زوجته فأمذأ بطل صومه، وإن أنزل بطل صومه وعليه الكفارة. عليه الكفارة.
رضي الله تعالى عنكم وعنا وعن سائر المسلمين آمين. إلى أن قلتم كل ذلك يدلنا على حقيقة في العمى والبصر، وأن المراد من البصر اتصال بالبصيرة وهي الأساس. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وكل من لم يتطون العلم في قلبه أنما أنزل إلى محمد من ربه هو الحق فهو أعمى. فبذلك تعلم انتشار الأعمال الخطير في هذه الأمة، وأن أكثر الناس عمي عن سبيل الهدى، لم تنفعهم أبصارهم ولم ينفعهم نظرهم ذلك، لأنهم لو استعملوا هذا النظر على الوجه المطلوب الحسن لهداهم إلى استنارة البصيرة ولعرفوا به الحقيقة في هذا الوجود، من أن له الموجد العظيم البديع الخالق المكون الفاطر جل جلاله، وأن المسير إليه وأن ما قاله هو الحق، وأنه الذي أرسل رسله لينقذ الناس ويخرجوهم من الظلمات إلى النور ليهتدوا بهدي الله ويستبصروا مناهج الله تبارك وتعالى. أثر النظر إلى الحرام على قلب المؤمن. يا صاحب البصر، ألا تدري أنه يخدش قلبك كل نظرة خرجت عن منهج ربك، كل نظرة نظرت بها بالسوء إلى مسلم، بالاحتقار لمسلم، بإرادة الأذى للمسلم، كل نظرة تتبعت بها عارة مسلم، أو نظرت بها إلى بيت إنسان متطلعا بغير إذنه، أو إلى إنائه، أو إلى حقيبته، أو إلى شيء يخصه، ألا تدري أنك بذلك تقع في سوء يحجبك عن حقائق السعادة من حيث لا تدري. ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. ألا تدري أنك إذا امتدت عينك إلى النساء الأجنبيات أو امتدت عين المرأة إلى الأجانب تأملا المحاسن بنظر الشهوة، أن كل ذلك يسبب كدرا في الباطن، يسبب ظلمة في القلب، يسبب عمى في البصيرة، يسبب حسرة في القيامة، يسبب إذهابا للبهاء، يسبب تعرضا للعذاب. ففي ذلك جاءنا أمر القرآن، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فوجه الخطاب لنبيه ليخاطب المؤمنين، لأن غير المؤمنين لا يدرك لما يلزمه أن يغض طرفه، لما يلزمه أن يمنع عينه من الامتداد إلى ما تشتهيه النفس أن تبدأ إليه من المناظر ومن الأورات ومن بيوت الناس وغيرها. لكن المؤمن يفقه، وخاتم الآية بالحيسية في الإيمان التي بها يفقه المؤمن لما يغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. له مرجان إلى خبير يصنع بصنعه فيحاسبه عليه. ولذلك يجب أن يغض البصر عما نهاه هذا الإله أن ينظر إليه، فقد نهاه عن النظر بعين الشهوة إلى أي شيء، ونهاه عن النظر بعين الاحتقار إلى أي مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بل علمنا في أدب الشريعة أن نعرف الحكمة من خلق الكائنات وإن كانت نباتات أو حيوانات أو جمادات، وأمرنا أن نشهد الحكمة في خلقها، وبذلك نتخلص من أن نحتقرها، فإن هذا الاحتقار يؤدي إلى ضرر علينا وإلى نقص فينا وفي بواطننا وإلى خدش لبصائرنا. تقويم النظر عند المؤمن.
قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال وفي بيان أن الخطر انقطاع هذا البصر الظاهر عن البصيرة بانصرافه إلى ما حرم الحق ونهى عنه مع غفلة الإنسان. فهذا قال الله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو؟ فحكم بالعمى على كل الذين لم يعلموا أنما أنزل للرسول هو الحق، فهم عميان قلوبهم عمياء. فمن لم يتبطن العلم قلبه أنما أنزل إلى سيدنا محمد هو الحق فهو أعمى. فإذا العمى خطير منتشر في هذه الأمة، وأكثر الناس عمي عن سبيل الهدى، ما نفعتهم عيونهم الظاهرة. قال الله عن هذا الصنف منهم: أعين لا يبصرون بها، ما تتصل بقلوبهم يدركون بها الحقيقة، لأنه استعملوها لهداهم إلى استنارة البصيرة وعرفوا الحقيقة أن الموجد العظيم هو الذي أوجد وبدع هذا الكون وخلق وأرسل رسوله لينقذ الناس فيكونون على بصيرة. ويخدش في قلب الإنسان كل نظرة خرجت عن منهج الرب، مثل نظرة بالسوء إلى مسلم باحتقار بالأذى إرادة الأذى وتتبع عورة المسلم، نظرة إلى بيت إنسان بغير إذنه إلى إناء وإلى حقيبة إلى شيء يخصه من غير إذنه، نظرة إلى الدنيا بعين الاستحسان، كل هذا يؤثر على قلب الإنسان. و إذا انتبه من تقويم بصره وعينه تستقام قلبه، لأنه قال السمع والبصر أقوى الأعضاء المؤثرة بعد اللسان على القلب، السمع والبصر، بل هما بابان إلى القلب، يصل إليه ما وصل إليهما، ما وصل إلى العين والأذن يصل إلى القلب أثره. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقدنا في سبيلك ما أحيتنا على تقواك.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل ومسائل سيد الشهور الشيخ أبي بكر المنيباري. قال: فضائل الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
إلى قوله كذلك يبين الله آياته للناس
لعلهم يتقون. قال الإمام فخر الدين الرازي: أما قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم فيه مسألتان. الأولى: في هذا التشبيه قولان، أحدهما أنه عائد إلى أصل إيجاب الصوم، يعني هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم، ما أخلى الله أمة من إيجابها عليهم بفرض لا يفرضها عليكم وحدكم. وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة، والشيء الشاق إذا عمى سهل تحمله. وقال الإمام السيوطي: أخرج أحمد وأبو داود بن جرير بن منذر بن أبي حاتم والحاكم صححه البيهقي في سننه عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الآيات، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت لطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. قال: وكانوا يأكلون يشربون يأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجل من الأنصار يقال له الصرمة كان يعمل يعمل صائما حتى إذا أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قد جهد جهدا شديدا فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا فقال يا رسول الله عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما وكان عمر قد أصاب النساء بعدما نام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية لعلكم تتقون.
نعم.
قال تعالى قال الإمام إسماعيل الحقي لعلكم تتقون المعاصي تتقون المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدأها كما قال عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا قال العلماء تسكين الشهوة يحصل بالصيام بالنهار والقيام بالليل وحذف الشهوات والتغافل عنها وترك محادثة النفس بذكرها. فإن قلت أن الرجل يصوم يقوم ولا يأكل ويجد من نفسه حركة واضطرابا قلت ذلك من فرط فضل شهوة مقيمة فيه من الأول فليقطع ذلك على نفسه بالهموم والأحزان الدائمة وذكر الموت وتقريب الأجل وقصر الأمل والمداومة على المراقبة والمحافظة على الطاعة. قال الإمام أبو السعود والتقوى في عرف الشرع عبارة عن كمال التوقع عما يضره في الآخرة. قال عليه السلام جماع التقوى في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. وعن عمر بن عبد العزيز أنه ترك ما حرم الله وأداء ما فرض الله. وعن شهر بن حوشب المتقي من يترك ما لا بأس به حذر من الوقوع فيما فيه بأس. وعن أبي يزيد أن التقوى هو التورع عن كل ما فيه شبهة. وعن محمد بن حنيف أنه مجانبة كل ما يبعدك عن الله. وعن سهل المتقي من تبرأ عن حوله وقدرته. وقيل التقوى أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وعن ميمون بن مهران لا يكون الرجل تقيا حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح والسلطان الجائر. وعن أبي تراب بين يدي التقوى خمس عقبات لا يناله من لا يجاوزهن: إيثار الشدة على النعمة، وإيثار الضعف على القوة، وإيثار الذل على العزة، وإيثار الجهد على الراحة، وإيثار الموت على الحياة. وعن بعض الحكماء أنه لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا أن يكون بحيث لو جعل ما في قلبه في طبق فطيف به في السوق لم يستحي ممن ينظر إليه. وقيل التقوى أن تزين سرك للحق كما تزين علانيتك للخلق. والتحقيق أن للتقوى ثلاث مراتب: الأولى التوقع عن العذاب المخلد بالتبرع عن الكفر عليه قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى. والثانية التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى في الشرع وهو المعني بقوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. والثالثة أن يتنزع عن كل ما يشغل سره عن الحق عز وجل ويتبتل إليه بكليته وهو التقوى الحقيقي المأمور به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولهذه المرتبة عرض عريض يتفاوت فيه طبقات أصحابه حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضة عليهم بموجب المشيئة الإلهية المبنية على الحكم الأبية أقصاها ما انتهى إليه همم الأنبياء عليهم السلام حيث جمعوا بذلك بين رئاستي النبوة والولاية وما عاقهم التعلق بعالم الأشباح عن العروج إلى معالم الأرواح ولم يصدهم الملابسة بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون الحق لكمال استعداد نفوسهم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية. قال ابن حافظ بن كثير وقد قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله وبين عن التقوى فقال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. وقال البيهقي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال رجل أبي هريرة ما التقوى؟ قال أخذت طريقا ذا شوك. قال نعم فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال ذاك التقوى.
اللهم حققنا بحقائق التقوى والحقنا بالمتقين.
يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا من يغيث يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا من يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد فينا صغار صغار رضعوا فينا شيوخ ركعوا فينا صغار رضعوا فينا شيوخ ركعوا كذا بهائم رتعوا وأنت للكل مراع جهد البلا حل بنا ضاق الفلا من كربنا وكل ذا من ذنبنا فهو الذي طمس الفؤاد إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين رحمة خير الراحمين مطلقة بلا قياد إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين فمن يغيث المذنبين رحمة خير الراحمين مطلقة بلا قياد إن كان لا يرجو عطاء إلا المطيع إلى هداك بمن يلوذ من عصاك بمن يلوذ من عصاك بمن يلوذ من عصاك أنت لمن قد ضل هاد يا رب عاملنا بما أنت له أهل كما عودت هذا كرما عبيد جودك يا جواد يا رب قلت استغفروا ربكم فيغفرون يا رب قلت استغفروا ربكم فيغفرون يأتي السحاب الممطر يروي العباد والبلاد فيا رحيم الرحمن ويا كريم الكرماء فيا رحيم الرحمة ويا كريم الكرماء أفض غيث السماء في الأرض فهي لنا مهاد رحمة ربي وسعت لكل شيء جمعت عاداتها من قطعت ولم تزل بالإزدياد بالمصطفى جد يا كريم فهو الرؤوف بنا الرحيم بالمصطفى جد يا كريم فهو الرؤوف بنا الرحيم من كان في العلم القديم منه الوجود مستفاد صلى عليه الله ما غيث السماء انسجما وقد هما فعمما كل الأباطح والوهاد وآله وصحبه ورهطه وحزبه فهم غيوث سحبه للخلق في نهج السداد بالله يا رمضان لا تشهد على ذنبي بالله يا رمضان لا تشهد على ذنبي وضع سترا على زلاتي فودعوه ثم قولوا له يا شهرنا هذا عليك السلام يا شهرنا هذا عليك السلام يا شهرنا منا عليك السلام.
السلام على رمضان ولي وأيامه وعلى تراويحه وقرآنه وعلى ما جعل الله فيهم وما أجرى فيه على أيدي أهله وجعل الله لنا منه السلام وإليه يعود السلام وحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام وثبتنا على الاستقامة مع من استقام وبارك لنا في جميع الليل والأيام وخصوصا فيما بقي من هذا الشهر شهر الكرام والإنعام رب بارك لنا فيه رب بارك لنا فيه رب بارك لنا فيه وجعلنا عندك في خواص أهلي رقينا مراقي قربك واسقينا كسلا في حبك واجعلنا من أهل الصدق معك وهل وفاء بعهدك وفرج كروبنا كروب الأمة واكسر أمة وعم محدود الرحمة ثمنا بحضرة الملكة وجمع ظلم يا حضرة الحبيب المختار محمد بن صلى الله عليه وسلم وأهل الكسائي سيدنا علي وسيدنا فاطمة الزهراء بن حسين والحسين وجميع السابقين والمهاجرين صلى الله عليه وسلم مهاجرين في جنة وثقافة 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 أجدنا وجميع سادتنا الفعل بيت النبوة والياء الله فقام بالعلم وصالح عباده والدين خاصة وأمة الدنيا وحياة أمر المدينة عامة وبني تفرج المسلمين غياث العاجل للمسلمين ولطف بنا وبالمسلمين في مساجد المقادير فاضل بكم الحسنى وراض عنا بلطف وعافية
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.